السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 124 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولازلنا وإياكم مع كتاب الوضوء، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. وهذا الحديث رواه البخاري في مواضع من صحيحه كثيرة، ورواه كذلك مسلم، وله طرق متكاثرة كما سيأتي بيانه في آخر الشرح. فرواه البخاري من حديث عبد الله بن يوسف، ورواه كذلك من حديث القعنبي، ورواه كذلك من حديث أحمد بن عمرو بن السرح عن عبد الله بن وهب، ورواه هذا مسلم، رواه البخاري من طريق القعنبي ومن طريق التنيسي كلاهما عن مالك، ورواه كذلك مسلم من طريق ابن السرح عن عبد الله بن وهب، ورواه كذلك من طريق إسحاق بن موسى عن معن بن عيسى كلاهما عن مالك. فصار الرواة عن مالك 4: 2 عند البخاري واثنان عند مسلم، ومالك يرويه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وهذا الطريق الذي معنا. ورواه كذلك أيضا البخاري من طريق عبد الله بن بكر ومن طريق يزيد بن هارون كلاهما عن حميد الطويل، وحميد الطويل هنا قد تابع إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، فرواه مثله كلاهما عن أنس. إسحاق وحميد يرويانه عن أنس. ولهم متابع ثالث وهو ثابت البناني، وهذا رواه من طريقه البخاري، وكذلك مسلم من طريق حماد بن زيد كلاهما عن من طريق حماد بن زيد عن ثابت. فصار الرواة إذن عن أنس بن مالك 3: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وحميد الطويل وثابت البناني. ورواه كذلك البخاري ومسلم من طرق عن قتادة ابن دعامة السدوسي، وهو المتابع الرابع أو الثالث إن شئت لإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. صاروا كده 4 كلهم يروناه عن أنس. ورواه البخاري من طريق الحسن البصري عن أنس. فهؤلاء 5 في الصحيحين يروون هذا الحديث من طرق متعددة، أدي 5 هم يرونه عن أنس بن مالك. وهذا الكلام سيفيد معنا بعد قليل عند الكلام عن تواتر هذا المعنى أو هذا الحديث وكونه من القطعيات كما سيأتي بيان الكلام فيه بعد قليل. الطريق الذي معنا هنا طريق عبد الله بن يوسف التنيسي. البخاري يروي هنا عن عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد الكلاعي، وأصله من دمشق، وهو ثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ. كما قلنا أن رواة الموطأ كثيرون، يروي الموطأ عن مالك العدد الجم الغفير يعني، حتى رواه عنه 6 من الخلفاء، وهذا لم يتأتى لكتاب آخر. فيش كتاب من كتب المصنفة تواطأ على رواياته 6 من الخلفاء، 6 من الخلفاء رواه كلهم عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، لهيك بقى عن من رواه من العلماء والفقهاء والمحدثين أعداد غفيرة جدا. فمن أثبت الناس في رواية الموطأ عن الإمام مالك عبد الله بن يوسف التنيس، ولذا البخاري يخرج من طريقه كثيرا عن مالك. ويروي عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة ورأس المتقنين وكبير المتثبتين كما ذكرنا ترجمته مرارا. ومالك يروي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري وربما ينسب إلى جده فيقال إسحاق بن أبي طلحة. وقلنا إن مثل هذا مما يوقع الباحث أحيانا في الإشكال، إذا نسب الراوي إلى جده أو إلى جد إلى أبي جده فربما تعذر على الباحث. طبعا قديما الآن بقى الكمبيوتر بيجيب أي حد بتكتب له يعني وبيجيب يعني بيحاول، لكن الذي يبحث عن طريق التراجم المرتبة على الحروف الهجاء إذا نسب الراوي إلى غير أبي صعب وعثر العثور عليه. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أبو يحيى المدني ثقة حجة، وإسحاق يروي عن أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين، وهو من المشتهرين بالرواية عنه صلى الله عليه وسلم، وقد جاوز 100. عمر أنس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في ماله وولده وإطالة عمره فعمر حتى يعني جاوز 100 ورزق من الولد الكثير ومن المال الوفير كذلك. أيضا البخاري هنا في هذه الترجمة بيقول باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. باب التماس يعني طلب، والوضوء الماء الذي يتوضأ به كما قلنا مرارا، الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به بخلاف الوضوء بالضم فهو الفعل نفسه هيئة الوضوء نفسها، الوضوء نفس الفعل يعني. وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. وهذا حديث، هذا طرف من حديث عائشة في التيمم، وسيأتي عند المصنف فيأتي في الصحيح يعني بكماله في نزول آية التيمم وفرض التيمم وأن الله تعالى قد جعل ذلك تيسرا على هذه الأمة وبركة من بركات آل أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقوله باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، القصد بذلك قصد البخاري بهذا المعنى أنه لا يجب طلب الماء للتطهير قبل دخول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم التأخير فدل ذلك على الجواز، هم التمسوا الماء عند دخول وقت الصلاة وأول ما دخل الوقت بدأوا يطلبون الماء للوضوء فلم يطلبوه قبل ذلك. ولذلك الإمام النووي رضي الله عنه ورحمه يقول، طبعا هذا يعني في الوجوب وعدم، هو لا يجب طلب الماء قبل هذا، لكن طبعا يجوز يعني لو أن شخصا طلب الماء من قبلها بساعة فلا إشكال، ما فيش إشكال هو يطلب ماء ويتوضأ كمان قبل الفرض، لكنه لا يلزمه ذلك، لا يجب عليه أن يطلب الماء ويلتمسه للوضوء قبل دخول وقت الصلاة، فهو إنما يلزمه ذلك إذا دخل الوقت، فلا يعد مقصرا يعني إذا جاء دخل وقت الصلاة وقام ليبحث عن الماء فلم يجد لا يقال له أنت مقصر كان ينبغي أن تبحث من قبلها بساعة، لا هذا ليس واردا. ولذلك الإمام النووي يقول أجمع العلماء على جواز الوضوء قبل دخول وقت الصلاة، وناقل في ذلك الإجماع ابن المنذر وغيره يعني، فهذا الجواز معناه أنه ليس بواجب الوضوء قبل دخول وقت الصلاة، وهذا موضع إجماع، إنما يجب ذلك فقط، إنما 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 يجوز عفوا ذلك بالإجماع كما نقل ذلك الإمام النووي. والبخاري يؤكد هذا المعنى فيقول أنه لا يجب التماس الماء الوضوء إلا عند دخول وقت الصلاة كما بيّن ذلك العلماء. قول البخاري رحمه الله باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، كما قلنا أنه لا يجب التماسه قبل ذلك، لكن من فعل فلا شيء في هذا بل هذا يكون حسنا يعني. وقالت عائشة، هنا البخاري وده يحصل له كثيرا أثناء الترجمة يأتي بالتعليق، ده تعليق، هذا ما يسميه العلماء بمعلقات البخاري، البخاري هنا لم يذكر إسناده إلى السيدة عائشة مع أنه سيورد هذا الحديث في صلب الصحيح بإسناده، لكن في كتاب التيمم بعد ذلك، لكنه في هذا الموضع علقه هكذا بلا إسناد. والمعلق كما قلنا مرارا هو ما يحذف فيه المصنف الإسناد، يحذف شيخه أو شيخه وشيخ شيخه أو أكثر، أو يحذف الإسناد كله وليصل إلى صاحب القول سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي من قبله وهكذا. فهو هنا البخاري بيقول وقالت عائشة، ده تعليق لأنه ما ذكرش الإسناد بينه من عائشة. ومعلقات البخاري أصناف وأنواع، منها ما هو عنده أصلا في الصحيح، يعني قد يعلق البخاري في تراجم الأبواب، والمعلقات عادة تأتي في تراجم يعني، وقد تأتي بعد سياق الحديث وتأتي بلا إسناد زي كده. وقالت عائشة، وقلنا المعلقات ليست على شرط البخاري أصلا، ده الأصل فيها إن هي المعلق أصله حديث منقطع، ما فيش إسناد، أي حديث ما فيهوش إسناد يعني منقطع ويعني مشكل. لكن هنا البخاري معلقاته أنواع، منها ما يكون أصلا موصولا عنده في مكان آخر وعلقه اختصارا، زي هنا كده هو هنا علقه اختصارا، ما الإسناد سيأتي، هو محتاج بس منه العبارة دي عشان يضبط ويسند بها معنى الباب الذي بوب به. فقد يكون المعلق الذي علقه البخاري في الترجمة قد يكون عنده في الصحيح على شرطه يعني، وخرجه في مكان آخر، وقد يكون دون ذلك، وقد يكون دون ذلك، يعني قد يكون في إشكال، قد يكون في ضعف كمان أحيانا، ما في إشكال، لأن هذه المعلقات كلها خارج نطاق الصحيح، هي عبارة عن آثار أو أحاديث جاء بها ليعضد معنى الترجمة اللي هي الباء، العنوان الترجمة هي العنوان، عنوان الباب يعني، ولا علاقة لها بصلب الصحيح. صلب الصحيح وما قال فيه البخاري حدثنا فلان عن فلان وساقه بإسناده، ده اللي هو اسمه صحيح البخاري. إن اسمه الصحيح، الصحيح اسمه إيه؟ اسمه صحيح المسند المختصر، المسند الصحيح المختصر، المسند، فاسم الكتاب كده اسمه الرسمي اللي في الورق يعني المسند. فما لم يكن مسندا فليس من صحيح البخاري، يبقى حاجة تانية، يبقى معلقات بقى، قل عنه ما شئت، مفيش إشكال، لا يجري عليه شرط الصحيح. البخاري بعدما ساق ترجمة في باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة يعني، عضد ذلك بقول عائشة رضي الله عنها في حديث التيمم، حضرت الصلاة، صلاة الصبح، فالتمس الماء، بدأ الصحابة يلتمسون وقت حضور الصلاة، ما حدش بدأ قبل هذا، ولم ينكر عليهم نفس السلام ذلك، ما قال لهمش كنتوا فين من الصبح، احنا على سفر، عارفين احنا في مكان صحراء وكان فرت تجهزوا نفسكم من بدري، لم يقل لهم شيئا من هذا، بل اقرهم على فعلهم انهم التمسوا، بداوا يبحثوا عن الماء وقت اقامه، وقت دخول الوقت يعني، عند الاذان يعني مثلا، فالتمس الماء، بحثوا ما وجدوش، فيش ميه خلاص، لانهم كانوا نزلوا في مكان غير ذي ماء. سيدة عائشه في قصه التيمم فقدت عقدا لها، كان معها عقد وبتبص ما لقيتوش، فنفسها حبس الناس وأمرهم بالمكوس لينظروا أين ذهب عقد عائشة، فجلست رضي الله عنها وبدأ الصحابة يبحثوا عن العقد، بدأت تبحث هي الأخرى، ونفسها أخذها فرصة واستراح ونام في حجر السيدة عائشة. وجاء أبو بكر وقد اغتاظ من السيدة عائشة إن أوقفت الناس في مكان ليس فيه ماء عشان عقد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السيدة عائشة وكان يعني يفعل ما تريد ما لم يكن فيه معصية، فكانت تقول فجاء أبو بكر وأخذ ينخسني، إيه يعني إيه، يضربها كده بأصابعه في خصرها، تقول وأنا يعني أكاد أصرخ لكن أتماسك لمكان النبي صلى الله عليه وسلم، خايف أتهز ولا كده من الضرب، فنفسه يصحى يستيقظ أقلقه يعني، فأنا ماسك نفسي بالعافية. وأبو بكر إيه يقول لها حبست الناس على غير ماء، يعني ده ينفع عقد إيه وبتاع، ما يضيع العقد مش مشكلة، وهي مش قادرة تتكلم تمام. فأنزل، فلما بالفعل احتاجوا للماء لصلاة الصبح لم يجدوا ماء، وهذا الذي أغاظ أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فلما وقع ذلك نفسه مستيقظ وعرف ما جرى، أنزل الله تعالى آية التيمم فصارت بركة على الناس جميعا. قال بعض الصحابة لأبي بكر ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، فبسبب هذا الموقف نزل التيمم، وصار هذا ترخيصا للناس وتخفيفا عنهم إذا فقدوا الماء من أن يتيمم. فالشاهد هنا كما قلنا قولها فالتمس الماء فلم يوجد، فلم يحصل إنكار على هذا، بل العكس، رخص الله تعالى ونزلت آية التيمم. في نفس الكلام هنا أنس يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء، بحثوا عن الماء يعني ليتوضأوا فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، جيء له بماء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم، طبعا الحديث هذا فيه معجزة من المعجزات العظيمة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد روى ذلك روى هذه المعجزة وهذه القصة رواها الثقات، ورواها من الثقات العدد الجم الغفير من الصحابة ثم من بعدهم من التابعين وهكذا، كما يقول القاضي عياض. القاضي عياض يقول هذه القصة رواها من الثقات العدد الكثير الجم الغفير عن الكافة متصلة بالصحابة، وكان ذلك في مواطن اجتماع الكثير منهم في المحافل ومجمع العساكر، ولم يرد عن أي أحد منهم إنكار على راوي ذلك. فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته صلى الله عليه وسلم، عايزون هذا متواتر يعني، أو كالمتواتر رواه صحابة كثيرون ورواه عنهم تابعون كثر وهكذا ظل يتناقل في الطبقات الأخرى بلا نكير. فهذا كالملحق بالإيه؟ هذا ملحق بالقطعي المتواتر يعني من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وده صحيح، فهذا من المتواتر فعلا. لكن المتواتر هو الهيئة العامة، يعني جاءت عدة أحاديث في هذا المعنى العام. فحديث نبع الماء من تحت أصابعه صلى الله عليه وسلم دوت روى أنس هنا مع في الصحيحين كما ذكرنا، وعند أحمد من خمسة طرق ذكرناها وقلنا شكلها وقلنا لكم ركزوا في اللي قلناه، وروي كذلك في من حديث جابر بن عبد الله من أربعة طرق، ومن حديث ابن مسعود عند البخاري ومن عند الترمذي، ومن حديث ابن عباس عند أحمد والطبراني من طريقين، عن ابن أبي ليلى والد عبد الرحمن بن أبي ليلى عند الطبراني. ده هؤلاء رووا مسألة نبع الماء من تحت أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وروي كذلك تكثير الماء إما بلمسه صلى الله عليه وسلم للماء، وإما بتفله في الماء صلى الله عليه وسلم، وإما بأمره بوضع شيء فيه كسهم من كانته صلى الله عليه وسلم في الماء. فهذه المسائل كلها تعود كلها إلى تكثير الماء بسببه صلى الله عليه وسلم، فكل وهذا روي من حديث جماعات من الصحابة. فبهذه هذه الأحاديث المجتمعة كما قلنا في تكثير الماء بسبب تفلي صلى الله عليه وسلم، وبسبب وضعه سهما من كانته، وبسبب لمسه بيده، وبسبب خروجهم بين أصابعه، إذا اجتمعت كل هذه الهيئات وكلها تعود إلى تكثير الماء بسبب صلى الله عليه وسلم، كان ذلك بالفعل متواترا كما قال القاضي عياض. لكن فقط مسألة النبع فقط جاءت من ما ذكرناهم أربعة أو خمسة صحابة، والأمر يكون فيها إيه أقل يعني. فمثلا جاء في حديث عمران بن حصين في الصحيحين، وعن البراء بن عازب عند البخاري وأحمد كذلك من طريقين، وعن أبي قتادة عند مسلم، وعن أنس بن مالك عند البيهقي في الدلائل، وعن زياد بن الحارث الصدائي، وعن حبان بن بح الصدائي أيضا. فهذه الطرق كلها وهذه الروايات كما قلنا في كذا واقعة، إما تكثير الماء بسبب التفل، وإما تكثيره بسبب السهم، وإما تكثيره بسبب الملامسة مع نبعهم بين يديه صلى الله عليه وسلم، هذا كله إذا اجتمع بلغ الكثرة التي ذكرها القاضي عياض. العجيب طبعا إن ما قاله ابن بطال أحد فراح الصحيح، حيث قال هذا الحديث شهده جماعة كثرة من الصحابة ولم يروه إلا أنس ابن مالك، وذلك لطول عمره وتطلب الناس العلو في الإسناد. طبعا هذه غفلة من هذا الإمام كما يقول الحافظ ابن حجر، وهذا ينادي عليه بقلة الاطلاع والاستحضار لأحاديث الكتاب الذي يشرحه، لأن الحديث بس في الصحيحين من حديث أنس من طرق تعددة، ومن حديث جابر، وعند البخاري أيضا من حديث عبد الله بن مسعود، فكيف يخفى عليه ذلك؟ حديث لم يرويه أنس فقط، رواه كثيرون غير أنس في الصحيحين منهم من ذكرناه، وفي البخاري كذلك وفي غيرهما، فقد رواه جماعة من الصحابة حتى بلغ الأمر ما قاله القاضي عياض أنه كالمتواتر. فانظروا إلى تفاوت ما بين الرأيين، واحد يقول ليس له لطريق واحد، الثاني يقول متواتر، فذا شيء عجيب في الحقيقة. والحق كما ذكرنا أنه بين هذا وذاك، أنه يرد فقط رواية حديث نبع الماء من تحت أصابع صلى الله عليه وسلم، هذا مشهور وروي من طريق جماعة من الصحابة، لكن لا يبلغ التواتر، إنما يبلغه إذا ضم له تكثير الماء في الجملة، فبه يبلغ التواتر. ولا يمكن أن يكون كما قال ابن بطال، فقوله لا شك أنه غفلة من هذا الإمام كما قلنا رضي الله عنه ورحمه، والله يغفر له ويرحمه. الإمام القرطبي بيقول لم يسمع بمثل هذه المعجزة عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه، حتى نقل الإمام ابن عبد البر عن المزني صاحب الشافعي رضي الله عنهم أجمعين أنه قال: نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى بالعصا فتفجرت منه المياه، لأن خروج المياه من الأحجار أمر معتاد، وإن منها لم يتفجر منه الأنهار، لكن خروج الماء من اللحم والدم هذا ما لا يحدث أبدا، حاجة ما بتحالها على خلاف العادة المضطردة أساسا، شيء عجيب يعني. ولهذا كان ذلك أشد إعجازا وأقوى وأعلى من معجزة موسى عليه السلام بضرب الحجر فخروج الماء منه، وهذا القدر فيه كفاية إن شاء الله تعالى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.